سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل قول الشيخ مرعي: فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما ودنوه وبالحجر سفه حيث اعتبر الرشد، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتق، إلى آخر كلام. ذكرنا قبل ذلك أن الوكالة عقد من العقود الجائزة، عقد جائز. ومعنى الوكالة أن يقيم شخص جائز التصرف شخصا آخر مقامه في تصرف معين أو في تصرفات كثيرة، فيقيم إنسانا آخر مقامه، سواء رجل يقيم رجلا مكانه، أو رجلا يقيم امرأة مكانه، أو امرأة تقيم امرأة مكانها وتقيم رجلا مكانها. يبقى هنا إنسان جائز التصرف، ليس مجنونا، ليس طفلا صغيرا، ليس محجورا عليه في التصرف المالي، فيقوم هذا مقام الأول في التصرفات المالية أو في غيرها من التصرفات بحسب نوع هذه التصرفات إن كان يجوز فيها الوكالة أم لا. الوكالة عقد جائز، يعني لا يحتاج إلى خيار، لا يحتاج إلى خيار. العقد اللازم الذي يقصد منه المال هذا الذي يحتاج إلى خيار، أن يخير الإنسان، يأخذ خيار زي في البيع، خيار الشرط، خيار المجلس، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار رد بالعين، الخلف في الثمن، الخلف في المسمن، هنا يحتاج لخيار لأنه عقد لازم. إنما الوكالة عقد جائز، عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، أي واحد من الاثنين يجوز له أن هو يفسخ بشرط عدم الضرر بالآخر. الوكالة تبطل بموت أحد الاثنين، من موكل أو الوكيل، إذا مات انفسخت الوكالة. كذلك بالحجر لسفه، ده إذا كان يعتبر الرشد يعني في التصرف المالي، وده لا علاقة له في أمر الإجاب والقبول في النكاح. قد يكون الإنسان سفيها محجورا عليه في التصرفات المالية، لكن يجوز له أن يكون وليا للمرأة في الزواج، يجوز أن يكون وكيلا عن ولي المرأة في الزواج، وكيلا عن الزوج، لأن الحجر عليه ليس لفسقه أو لسبب يتعلق بالنكاح، وإنما يتعلق بتصرفات مالية، والتصرف الآتي ليس تصرفا ماليا إنما هو إجاب أو قبول في النكاح. تبطل الوكالة بطروء فسق الموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، زي إيجاب النكاح. إيجاب النكاح هنا لاحظ أنه ما قالش قبول النكاح، ما قالش قبول النكاح، إنما قال إيجاب النكاح، وفرق بين الإيجاب والقبول. إيجاب النكاح يعني حيكون وليا للمرأة، ولي المرأة الذي هو أهل لأن يزوجها لابد أن يكون إنسانا مسلما، ولي المسلمة لابد يكون مسلما، أيضا لابد أن يكون إنسانا عدلا ولو ظاهرة، لا يكون إنسانا فاسقا يقوم يبيع ابنته ولا يزوجها زواجا صحيحا ويضعها في غير كفر. يبقى هنا مثل هذا ما يصلحش أن يكون وليا للمرأة، فإذا كان لا يصلح أن يكون أصلا، يبقى من باب أولى أن يكون وكيلا عن الأصل، لا يصلح هذا الإنسان الفاسق الذي هو محدود، الذي هو يستحق أن يقام عليه حد الزنا والعياذ بالله أو نحو ذلك، فلا يكون هذا الإنسان وكيلا في الإيجاب، يعني وكيلا عن الولي في أن يقول للطرف الآخر وهو الزوج: زوجتك ابنتي أو زوجتك الموكلة، فهنا لا يكون وليا في الإيجاب. لكن قد يكون وليا في القبول، قد يكون وليا في القبول، لأنه يجوز أن يتزوج إنسان ويكون فاسقا، فالوكيل بتاعه كذلك مثله. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته، المعنى يعني أن الموكل وكل إنسانا يتصرف له تصرفات مالية، وبعدين حجر على هذا الموكل صاحب المال، حجر عليه لسفه أو لفلس، يبقى لا يجوز للوكيل أن يتصرف في هذا المال لأن الموكل امتنع تصرفه. وبردته، بردة الموكل إذا كان مرتدا. يا ترى إيه الفرق بين أن يكون مرتدا وأن يكون كافرا؟ الكافر يجوز أن يوكل كافرا أو مسلم، يجوز لواحد يهودي واحد نصراني واحد مشرك وكل مسلما في عمل من الأعمال يجوز أنه يوكله. المرتد بيقول لك لا يجوز في التصرفات المالية، إيه الفرق ما ده كافر وده كافر، فرقت إيه؟ يقول لك لا، هنا المرتد ممنوع من التصرف في مال، إن هناك نوع من العقوبة لهذا الإنسان إنه يحبس هذا المرتد ويقال له إما أن تتوب وترجع إلى دين الله سبحانه، وإما أنك تستحق إقامة حد الإسلام فيك وهو القتل. فإذا قتل هذا الإنسان فهو لا يملك ماله الآن، لا يستحق هذا المال الذي معه. فإذا كان الأصل ممنوعا من التصرف لم يجوز له أن يوكل آخر ولا تجوز الوكالة. ولو كان وكل إنسانا من قبل ذلك في التصرفات المالية ينفسخ أو تنفسخ الوكالة بردة هذا الإنسان الموكل. يبقى بردته الموكل، يعني بردة الموكل. طب ردة الوكيل، ردة لو أن الوكيل هو الذي ارتد، نقول لا مش هتنفسخ الوكالة هنا، لأنه ممنوع من التصرف في ماله هو، ليس في التصرف لغيره في مال. كأن هذا الإنسان الوكيل خد من هذا الرجل مالا وراح يشتري له شيئا، فطرأت عليه الردة والعياذ بالله. هنا اشترى له وأعطاه هذا الشيء، فالوكالة صحيحة والشراء صحيح، بخلاف الأصل. الأصل قال الوكالة تنفسخ لأنه هو نفسه لا تعتبر تصرفاته الآن كعقوبة له، وضغط عليه أنه يرجع إلى دين الله عز وجل مرة ثانية. وبفلس موكل قلناها، وبردته وبتدبيره عبدا، يعني وكل في عتقه أي السيد. المعنى هنا أن الوكالة قلنا أن عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخه، الطرفين اللي هم مين؟ الموكل والوكيل. الموكل الأصل اللي عايز حد يتصرف له، والوكيل اللي بيقوم بهذا التصرف. لو ظهر من الموكل رجوع بشرط عدم الضرر بالوكيل، أو الوكيل أظهر الرجوع بشرط عدم الضرر بالموكل، خلاص انفسخ هذا العقد. فإما الرجوع يكون بالقول، يقول رجعت لغيت الوكالة، وإما أن يكون بالفعل. فهذه من الأفعال التي تلغي الوكالة، اللي ينبني عليها إلغاء الوكالة. زي إيه؟ قال لنا بتدبيره السيد يعني، أو كتابته قنا وكل في عتقه. وكل في عتقه يعني كلمة التدبير أن يقول للعبد أنت عتيق أو أنت معتق عن دور، يعني بعد ما نموت بأن تحر. يبقى هنا كأنه وصية، وصية أني أنا لما أموت تكون أنت حرا. فده يسمى عبد معتق عن دبر، لا يجوز بيعه، ما يجوز بيع هذا العبد إلا إذا كان هذا الإنسان عليه ديون ولم يترك شيئا للورثة، يبقى لا يجوز له الوصية في هذا العبد لأنه كل ماله. فهنا وكل في العتق، وكل في العتق يعني قال لي فلان روح اجري لي في إجراءات العتق لهذا العبد عايز نعتقه. راح هذا يتصرف ولسه ما اعتقوش، صاحب العبد الآن قال أنا دبرت هذا العبد، أنا دبرته. الآن في تصرفان، تصرف اذهب اعتق هذا العبد، لسه لم يعتقه الوكيل. صاحب المال الآن بيتصرف تصرفا جديدا في هذا العبد ويقول أنا دبرته، يعني جعلته عتيقا عن دبر لما نموت وكتب بهذا الشيء. طب التوكيل الآن هل هو ساري ولا ليس ساريا؟ التوكيل صار لاغيا ملغى الآن، لأنه أنا وكلت إنسان أعتق لي هذا العبد، هيروح يعمل إجراءات عتق هذا العبد لعله لسه ما اعتقش العبد ولا شيء، هو مشى أنا قلت أنا دبرت هذا العبد. دبرت هذا العبد يعني لغيت أن يكون عتيقا الآن وأدلت عتقه لحين موتي أنا. يبقى هذا الفعل من الموكل يتضمن إلغاء الوكالة. يبقى الوكالة إن روح اعتقه، لا رجعت في كلامي مش حنعتقه، ولكن حنجعله مدبرة أي يعتق عند وفاته. يبقى هذا الفعل التالي من هذا الموكل يلغي الفعل الأول أو القول الأول. أو كتابته قنا وكل في عتقه أيضا، يعني قال للواحد أنا عايز نعتق هذا العبد، شوف إجراءات العتق وكذا، راح عشان يعتق هذا العبد هياخد في إجراءاته يوم يومين عشرة، هذا بعد ما خرج الآخر قال لا أنا هكاتب هذا العبد، تعالى نعمل معك عقد كتابة. نعمل عقد كتابة معناه أنك لن تعتق حتى تدفع لي هذا المال. يبقى هو كأنه الأول هيعتقه مديانا، الآن رجع في كلامه لا هنعتقد بفلوس تدفع فلوس، يبقى التصرف الأول منه القول الأول ملغى بالقول الثاني. يبقى هنا نقول الوكالة عقد جائز، وكل إنسانا أن يعتق هذا العبد بعد ما خرج هذا عشان يعتق لسه ما اعتقش، هو قال لا أنا دبرته أنا جعلته مكاتبا هناخد منه فلوس على هذا، فالتصرف الأول ملغى بالتصرف الثاني. قال هنا لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. طيب وبإيه كمان؟ قال لنا وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. هذه الصورة مش متفق عليها، هذه الصورة ليس متفقا عليها بين الفقهاء، إن هل إنه كون يطأ المرأة دليل على أنه يريدها ولا إنه لابد من النية في ذلك؟ وده الصواب اللي فيها لابد من النية في ذلك، لعله يوكل إنسانا في تطليق امرأة، يوكل محامي إنه يمشي في إجراءات الطلاق، لغاية ما يمشي في إجراءات الطلاق هذا الإنسان ما زالت المرأة عنده في البيت وما زال يطأها، فهذا الراجح أنه ليس إلغاء للتوكيل، ليس يكون وطئة. أمال إمتى يكون إلغاء لهذا التوكيل؟ إذا وطئها بنية إلغاء هذا الشيء، أنه بيلغي هذا التوكيل ويرجع فيه. لكن إن كان في نيته لا أنا موكل وهو حيمشي في هذه الإجراءات وعلى ما يخلص أمرها يكون هو استمتع بهذه المرأة فترة، فعلى ذلك لا نحكم له، هو في نيتي عدم إلغاء الوكالة، وبعدين نقول نحن أنه بمجرد أنه وطئها لغى هذا التوكيل، ليس صواب. الصواب أن التوكيل طالما لم ينوي هو بهذا الوطء إلغاء التوكيل لم يلغى التوكيل وما زال سارية، فإن طلق هذا الإنسان تم الطلاق. لكن لو قال له روح بكرة طلق لهذه المرأة بعد كده راجع نفسه الآن لا مش عايزك لغيت هذه الوكالة وفضل مع المرأة ووطئ المرأة، يبقى هنا وطء لها إرادة لها وإلغاء للتوكيد، يبقى لابد من النية في هذه المسألة. يبقى بوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل على رغبته فيها، هذا دليل ظاهر يحتاج إلى نية، فلو كانت نية الرجل يقول لا ما كنت أقصد بها أن أنا رجعها ولا غيره، ده على ما يطلعها بستمتع أنا بها، فعلى ذلك لا نقول هذا إرجاع ولا رجوع عن الوكالة. قال ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. هنا لأننا لا نملك إلا ذلك، الرجل اللي طلق امرأته، المرأة في خلال فترة الطلاق العدة بتاعتها لابد وأن تكون في بيت الزوج، في بيت الزوج لحكمة من الشارع الحكيم أن الرجل لعله يريد أن يراجع امرأته فترجع العشرة مرة ثانية، فله أن يراجع المرأة بدون إذن وليها طالما أنها في فترة العدة، ولكن الفرض عليه أن يشهد على الطلاق وأن يشهد على المراجعة. فلذلك الشريعة الحكيمة جعلت المرأة المطلقة طلقة رجعية تظل في بيت زوجها، تظل في بيت زوجها لعله يريد أن يراجعها، فأباحت له ذلك في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. فهنا وهي في بيته فلو أنه وطئها حكمنا بأنه أرجعها بهذا الوصف، إلا أن يثبت غير ذلك، إلا أن يثبت أن يقول لا إن أنا ما رجعتهاش ولا غير، ولا أنوي بذلك الإرجاع يستحق التعزير على ذلك، إما أن يلزم على قول بعض الفقهاء بالإرجاع وأن هذه رجعة، إما أن يعزر إزاي تكون مطلقة وإزاي تراجعها أو أنك تطأها وأنت لا تنوي مراجعتها. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يعني أنه ينفسخ التوكيل بما يدل على الرجوع من أحدهما اللي هو الموكل أو الوكيل. قال كما تقدم في الموكل هي الصور اللي فات كلها، ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، يعني دي صورة من صور رجوع الوكيل، إنسان وكله وكل وكيلا اذهب اشتري لي العبد الفلاني من عند فلان، صار وكيلا له في الشراء. طيب راح لفلان، فلان ده قال له انت وكيلي في عتق هذا العبد، فقبل، ينفع انه هيشتريه وهو قبل ان يعتقه؟ ما يجوش مع بعض. فعلى ذلك كونوا قبل الوكالة الثانية الغاء للوكالة الاولى. يبقى هنا بقبوله ان يكون وكيلا لصاحب العبد في عتق العبد الغاء للوكالة الاولى، انه كان وكيلا لفلان في شراء هذا العبد. الوكيل بموت موكله، ينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم، ولأنه فرع فيزول بزوال أصله. إذا كان الموكل وفاته الموكل انفسخت الوكالة، فهنا إذا انفسخت الوكالة يبقى انعزل الوكيل، وده مقتضى الكلام اللي بيذكره، ينعزل الوكيل بموت الموكل، إن الوكالة انفسخت بوفاته يبقى انعزل الوكيل. وبعزله له ولو لم يعلم، وبعزله له ولو لم يعلم، يبقى هنا بيختار أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل حتى ولو كان الوكيل لا يعلم ذلك. هنا المسألة تحتاج لتفصيل، تحتاج لتفصيل. إذا عزل الموكل الوكيل وقد تصرف الوكيل تصرفات مالية، يلزم الموكل أن يعلم الوكيل بأنه معزول. ما يجيش يديله خد 10,000 جنيه اشتري لي كذا وكذا وكذا، ده مع الفلوس وصاحبنا قال أنا عزلته خلاص، عزلته. التاني بيشتري الحاجات رجع له بيها، قال له لا ما أنا كنت عزلتك هات الفلوس، ما يصلحش هذا الشيء. فهنا مسألة أنه ينعزل بعزله له ولو لم يعلم، هذه تحتاج لنوع من التفصيل، أما بإطلاق كده هيبقى فيها نوع من الظلم. هنا الوكيل مظلوم، إيه ذنب الوكيل تديله فلوس يشتري لك حاجات، يروح يشتريها تقول أنا عزلتك وما يبلغوش هذا الشيء، فلما يرجع تقول له لا ديني فلوسي والحاجات دي من ضمانك أنت، هنا ظلم للوكيل. فالراجح أنه كما قدمنا ينعزل الوكيل بعزل الموكل له إذا أعلمه، أو ينعزل ولو لم يعلم ما لم يكن فيه ضرر على الوكيل. ما لم يكن فيه ضرر على الوكيل زي إيه؟ الصورة اللي ذكرناها أن الموكل قال للوكيل روح طلق لمراتي، اجري امشي في إجراءات الطلاق. هنا ذهب الوكيل ليمشي في ذلك، الموكل قال لا خلاص مش عايز يطلقها، أنا رجعت عزلته من هذا الشيء، ما فيش ضرر على الوكيل بهذا الشيء، وبقيت المرأة مع صاحبها. يبقى على ذلك ينعزل، واللي حيمشي فيه من إجراءات يلزم الموكل أنه يدفع ثمنها، إذا ما كانش فيها ضرر ولا خسارة يبقى خلاص ما فيش حاجة على الاثنين. لكن أنه يوكله في تصرفات مالية، بيع الشيء الفلاني أو اشتري الشيء الفلاني أو غير الشيء الفلاني أو ابني كذا أو اهدم كذا، وبعدين بعد ما يخرج لينفذ ذلك يقول أنا عزلته ولا يبلغه وبعدين يضمنه، هذا الذي تصرفه، لا هذا ظلم. ولذلك يقول لنا هنا اختياره بعزله له ولو لم يعلم، وبعدين في الآخر حيقول لنا اختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن مطلقا، أنه لا يضمن يعني الوكيل هذا شيء ظلم، أنا أضمنه حاجة ملوش ذنب فيها. فعلى ذلك الراجح أنه إن حكمنا بالعزل ولكن لا يضمن ما تصرفه من تصرفات، لأنها مبنية على طلب هذا الإنسان الذي عزله ولم يعلمه بالعزل. ونرجع لكلامي هنا، يقول يكون ما بيده بعد العزل أمانة، إذا بلغ العزل الآن لا يجوز له أن يتصرف، لأن الإنسان خد ودي الفلوس دي لفلان وبعد كده قال لك لا ما توديش حاجة عزلتك، ما انتش وكيل رجع لي الفلوس بتاعتي، يبقى هنا يلزم أن يعيدها إليه مرة ثانية. يكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو إذا فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. وهنا نقول أنه انعزاله قبل علمه لا ينبني عليه تضمينه، وإلا يكون ظلما له أن يضمن في شيء قد طلب منه ففعل ما طلب منه ولم يعلموه بأنهم عزلوا. يبقى هنا حنقول أن الوكيل إذا عزله الموكل انعزل، لكن إذا كان طلب منه تصرفات مالية وقد تصرف التصرفات قبل أن يعزل، فالتصرفات لا يضمنها الوكيل، لأنه فعل ما طلب منه فهو محسن وليس مسيئا، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. لكن إذا بلغه أنه معزول، خلاص أنا قلت لك اشتري لي واعمل لي، اشتريت حاجة لا مش طيب ما تشتريش، عزلتك ما انتش وكيل، رجع لي هذا المال، يلزمه أن يعيد المال إلى صاحبه. طيب حتى يعيد إليه هذا المال، المال الآن أمانة في يده. إيه اللي خلاه أمانة في يده؟ نقول لأن صاحب المال حين وكله اختاره واستأمنه على هذا المال، والوكالة مبنية على حدثين، مبنية على النيابة أنه نائب يقوم مقامه، وعلى الأمانة. فكونه شغله وكيلا له وأعطاه هذا المال دليل على أنه يؤمنه، فصار المال بعد انعزاله في يده أمانة. فإذا تلف منه هذا المال ينظر، إما إنه تلف بتفريط منه يبقى ضامن لهذا المال، أو بغير تفريط يبقى ليس ضامنا للمال. فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيادة أو بأكثر مما قدره له، صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. هنا الوكيل رجل له أهلية التصرف، الوكيل إنسان رشيد بيعرف يتصرف في المال، ليس محجورا عليه لسفه ولا لجنون ولا نحو ذلك، يبقى على ذلك له أهلية التصرف. كون أنا أقول لفلان أنت وكيلي اشتري لي حاجة من السوق، ذهب فاشترى هذا الشيء، الآن معاملته في طرف ثالث الآن موجود، يبقى في الطرف الأول صاحب المال، الطرف الثاني هذا الوكيل، الطرف الثالث البائع. لما هيجي الموكل يقول للوكيل لا أنا عزلتك رجع الحاجة اللي أنت أخذتها، هيظلم البائع، وقد يكون البائع باع بشرط بخيار إنه لا شرط لك، بوضع خيار الشرط ملكش شرط، فإذا باع على ذلك أكون أنا ظلمت، أقول له لا اللي اشترى منك ده ملوش أهلية الشراء لأن أنا عزلته أصلا رجع لي الحاجة بتاعتي، يبقى هذا من الظلم. فعلى ذلك يقول لنا الوكيل طالما أنه أهل للشراء وللتصرف فاشترى شراء صحيحة يبقى لازم هذا البيع. ثم ننظر إيه اللي حصل بعد ذلك. الوكيل باع أو اشترى بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر. يبقى هنا نفصل الصور: باع الوكيل، يبقى الموكل وكل إنسانا ليبيع له، خد بيع للأوضة دي، بيعها لي بألف في السوق، أخذ الأوضة وراح باعها بخمسمائة، يبقى باعها بأكثر ولا بأقل؟ المفترض أن يبيع بأكثر أو يرجع لصاحبها، إنما لا ما جابتش هذا الثمن، فباعها بأقل من ثمن المثل. طيب يقول: أو عما قدره له الموكل، يعني الغرفة نفسها تسوى ألفا فقال له بحالي بألف، راح بيعها بأقل من ذلك، أو إن الموكل قال له بيعها بثمن مثلها راح بيعها بأنقص من ثمن مثلها، يبقى في ظلم الآن في البيع، في ظلم الآن في البيع. المشتري ذنبه إيه؟ اللي اشترى ذنبه إيه؟ اللي اشترى اشترى من إنسان أهل البيع فأخذ منه هذا الشيء، والذي باع باع عن تراضي، يبقى باع وهو راض، الآن هو وكيل لصاحبها ويبيعها وفي تراضي بينه وبين المشتري. كون أقول للمشتري رجع هذه السلعة أظلم المشتري، وحيخلي ما فيش إنسان أبدا يرضى يشتري من وكيل واشتري منك ليه، لا هات لصاحب الحالة، هعقد بقية الناس ما يعرفوش يبيع ولا يشتروا. لذلك الفقهاء قالوا هنا إيه؟ الذي باع طالما أن البيع بيع صحيح فقد لزم هذا البيع، خلاص انتهى. الوكيل الذي باع بأقل من ثمن المثل ملزم بضمان الباقي، ملزم بضمان الباقي. إذا أنت كان مطلوبا منك أن تبيع السلعة بثمنها في السوق، ثمنها في السوق 100، أنت بعتها ب50، يبقى ادفع 50 من جيبك بقى، تدفع 50، يبقى البيع بتاعك تم، والآن أنت تغرم الباقي. عشان كده لما تكون وكيلا لإنسان تاخد بالك لما تبيع له حاجة تبيعها بثمن السوق أو الثمن الذي قال لك بيع بكذا، إذا لقيتها والله مش جايبة هذا الثمن ارجع له قل له والله مش جايبة الثمن أبيعها بكام، لكن إذا تصرفت من عندي نفسك وجاي يقول لك لا أنت ظلمتني السلعة تسوي كذا وهي فعلا ثمنها أكثر مما بعت به، يلزمك الفرق، يلزمك دفع الفرق في الثمن. طيب قال: أو اشتري بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء. دي صورة الشراء. كتير من الناس يكون بيعمل شغل في البيت وجايب واحد من الصناعية يشتغل, وبعدين الصناعية يقول له انه محتاجين نجيب كذا وكذا وكذا للحاجة, طيب روح اشتري دي هذه الاشياء, يروح الصناعي يشتري وبعدين الحاجة بتتباع بعشرة هو خدها بثمانية, يجي لصاحب الحاجة يقول له الحاجة بعشرة هي جايبه وخد في جيبه الباقي, هذا لا يحل له, هذا لا يحل له. الوكالة مبنية على الأمانة, هذا ليس أمينا الآن, ده بياخد فلوس يحطها في جيبه, فحتى وإن قال لا أصل أنا متفق مع التاني على إني أي سلعة أجيبها له ويبيعها للناس بكذا وأنا يديني كذا, ما يدس لك هذا الشيء إلا أن تعرف صاحب العمل إنه الحاجة دي هشتريها من فلان, لو أنت اشتريتها منه هيبيعها لك بكذا, لو أنا اشتريتها هيديني كذا, تسامح في هذا الشيء أخذه, إذا قال لك خذه ماشي, إذا قال لك لا لا ما يدوس لك إنك تأخذ هذا المال. الصورة بقى اللي هنا بيقولها إنه قال لك اشتري السلعة الفلانية بكام, السلعة بمية في السوق, رحت أنت لقيتها السلعة بمية وعشرين بمية وثلاثين, رحت جايبها وعطها من غير إذنه, هو طلب منك إنك تشتريها بمية, إيه اللي خلاك تشتري بأزيادة؟ يبقى هنا ما يلزموش أنه يقبل هذا الشيء, أنت بالخيار يتخذها لنفسك يتدفع الفرق لهذا الذي وكلك. يبقى ما تقولش أصلا عارف أن فلان رجل سخي ومعه مال وكريم ومش مهم أجيب له الحاجة بمية بمية وخمسين هيدفع, ترجع له يقولك لا ما تدفعش أنا طالبها بمية بس, يبقى أنت هتغرم الباقي من معك. يبقى هنا إذا كنت وكيلا في بيع, بيع بالثمن الذي حدد لك وإلا ارجع له, أو بيع بثمن المثل إذا لم يحدد لك ثمنه وإلا سيغرمك, الفرق بين الاثنين. إذا كنت وكيلا في الشراء فاشتري بثمن المثل أو بالثمن الذي حدد لك هذا الموكل, فإذا لم تفعل غرمت الفرق. هنا بيقول لنا أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء, يعني بين الوكيل وبين الذي باع له أو بين الذي اشترى منه, ومش هيلزم الذي اشترى منه الوكيل بالثمن الغالي نقول له رجعت, لا أنا بايع لواحد بيفهم في البيع والشراء, يبقى أنت تغرم من جيبك فرق الثمن. قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ للموكل. ودي مهمة جدا, لما تكون وكيلا لإنسان تتعامل له كما تتعامل لنفسك, يبقى تحتاط لماله, توفر عليه ماله, ما تضيعش المال, الفلوس مش بتاعتي وفلوسي أنا, أشتري أي حاجة مهما كان, تجامل حد من البياعين أنك تشتري منه علشان تكسبه وتخسر صاحب المال, ودايما يقول لك أصل البياع ده صاحب مال مع فلوس كتير, هنا لا يحل لك شرعا ذلك, إنما الفرض عليك كما تشتري نفسك اشتري لهذا الإنسان, بل أكثر من ذلك بالثمن الذي طلبه هو, بالثمن الذي طلب أو بثمن المثل الذي في السوق. يقول هنا قال في الكافي ابن قدامة يعني رحمه الله ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة, كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه. لا عبرة بما لا يتغابن الناس به, يعني لا ينظرون إليه على أنه غبن, بما لا يتغابن الناس به. أحيانا تلاقي السلع لها أسعار في السوق, تروح في أول السوق تلاقي السلعة ثمنها جنيه, تروح في حتة تانية تلاقيها ثمنها 110, في حتة تالتة ثمنها 90, والناس راضية تشتري من ده تشتري من ده, عاجب الناس ذلك ولا يعدون ذلك غبنا. يبقى على ذلك إذا اشترى الوكيل بمثل هذه الصورة فلا شيء, لا شيء. أما ما يتغابن الناس به, يعني عند الناس لا ده كتير, يشتري مثلا سلعة منها 100 جنيه والتاني باعها ب 120 جنيه يقول له لا ده غالي, غالية 20 جنيه فرق, هذا كتير, هات الفرق في الثمن. فهنا الذي لا يتغابن الناس بمثله لا عبرة به, أما ما يتغابنون يرون أن هذا فيه ظلم يبقى على ذلك الوكيل حيغرم في ذلك. قول زيد فباعه لغيره لم يصح, قال في المغني بغير خلاف, بغير خلاف. هنا برضو في الوكالة بقولناها مبنية على النيابة والأمانة, والأمانة الموكل قد يكون له غرض في البيع, غرض في البيع, فيقول لك بيع السلعة دي بمئة جنيه لفلان, لفلان, طيب انت لقيت فلان التاني ياخدها ب 150, رحت لفلان التاني خدها ب 150 وجبت الفلوس ورجعت لهذا الانسان, انت تظن انك محسن, هذا قد يكون منك خطأ في هذا الشيء. صاحب المال اللي هو الموكل قد يكون له غرض, وجهة نظر في ذلك الامر, فرضنا انه وجد فلان فقير وهذا الفقير لا يقبل الصدقة, ما يقبلش, وما يقبلش نوع من المجاملة, فهو عارف انه محتاج للسلعه الفلانيه بحاله بنيه، هو عارف انه تجيب 1000 في حته تانية، ولكن عايز يحافظ على كرامه هذا الانسان، باعها لفلان بعين انا عايز فلان هو اللي يشتريها، وحتى لو كان غيره هياخدها ب1000 عايز ابيعها لفلان. يبقى صاحب المال له غرض في ذلك، يبقى الواجب عليك انك تبيع لفلان هذا حتى لو اعطاك غيره اكثر من ذلك. لكن فرضنا انه بيقول لك بيع لفلان، هو ده اللي قدامه فلان، وما يقصدش فلان بعينه، وانت وجدت غيره يشتري بازيد، الان لا تبع لفلان ده، وارجع لصاحب المال وقول له والله الفلان اللي انت عايز نبيع له هياخد ب100، فلان التاني هياخد ب200، ايه رايك؟ هنا يقول لك بيع لفلان الاخر. يبقى هنا لابد من الامانه، انك بتفترض ان صاحب المال له غرض في البيع لفلان، ولكن ان شككت في ذلك رجعت اليه قلت والله انت عايز فلان بعينه ولا في غيره عارض علي اكثر من ذلك، يبقى هنا احتطت لصاحب المال، لم تتصرف في ماله، يمكن له غرض في ذلك، ورجعت اليه لعله كان واهما حين اراد ان يبيع لفلان. يقول بيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع، قال في المغني بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أم لم يقدره، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه، قد يقصد ذلك وقد لا يقصد، فعلى ذلك الوكيل إذا استشعر أنه يقصد ذلك باع لفلان حتى ولو وجد من يشتري بأزيد من ذلك، استشعر لا أنه هو ده اللي كان قدامنا في العرض، فعلى ذلك يرجع لصاحب المال ينبهه أن في من يشتري بأكثر، هل تحب أبيع لفلان اللي أنت قلت عليه ولا لغيره، فيرجع إليه. يقول لنا هنا من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنه، صورتينهم، من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأن مش هينبني عليها خسارة لصاحب المال. هنا الصورة إيه يقول لنا؟ واحد معه غسيل مثلا عايز يبعته للمغسلة اللي تغسله، فقال يا فلان ممكن توصل لي الملابس دي للمغسلة الفلانية اللي في الحتة الفلانية وكذا، أقدر أوصل، أخذ منك هذا الغسيل وذهب إليها وداله لهم خذوا اغسلوه وجاء لك وصلت هذا الشيء. طيب بعد فترة قال لك روح هات لي غسيل من المغسلة، أنا نسيت المغسلة ما أعرف أشياء نسيت، هنا وقت ما أعطاه لك كان أمرك بالذهاب إلى فلان الذي يعرفه هو، يبقى أنا كوكيل فعلت ما عليه، ما يلزمنيش أن أنا أجيبه بعد كده من فلان طالما أن أنت تعرف فلانا هذا الذي أرسلتني إليه. أنا نسيت فلانا، فرضنا أن الموكل نفسه نسي فلانا، هذا يبقى الاثنين نسيين، الموكل والوكيل، ضاع المال، مين اللي حيغرم؟ الموكل، لأنه وقتما أمره قال ادفعه إلى فلان وهذا نفذ الذي فعله فدفعه إلى فلان، لم يطلب منه أكثر من ذلك، ما قالوش ادفعه هاتهولي بعد كده من فلان هذا. نفس الصورة زي ما تكون أنت قاعد في المسجد وواحد يقول لك الراجل العجوز اللي واقف على باب المسجد ده وصل له 10 جنيه دي، خدتها وديتها للراجل على باب المسجد ورجعت، يبقى هنا أنت مطلوب منك أنك توصل، فبعد شوية قال لك قوم الحق وهات منه 10 جنيه اللي اديتها له، أنا ما أعرفوش، ما شاء الرجل، الآن ما يلزمنيش أن أنا أعرف ولا ما أعرفوش، لأن أنت اللي طلبت مني أن أعطي لفلان هذا بعين، يبقى أنت تضمن مال نفسك ومعليش أنا ضمان لهذا الشيء. لكن الصورة الأخرى لو أنه قال أنا الهدوم بتاعتي دي عايز أكويها، ها توديها لمين؟ تقول له أنا أعرف مكواجي كويس في الحتة الفلانية، أخذت الهدوم وديتها لفلان، بعد 3 أيام روح هات لي المكوى اللي أنت وديتها، أنا نسيت ما أعرفش اديتها لمين، نسيت تغرم أنت الآن، يبقى الغرم عليك الآن لأنك أنت الذي اخترت من تذهب إليه. يبقى هنا فرق بين ان انا اقول لك اذهب الى فلان بعينه فذهبت نفذت المطلوب منك، كون انت نسيت بعد ذلك لا شيء عليك، لكن اذهب بهذه البضاعة وصلها لأبحها لإنسان حطها عند واحد أنت تعرفه فذهبت أنت، يبقى أنت الآن ضامن الحاجة التي معك أن تذهب لمكانها، وإذا طلب منك إرجاعها فيلزمك أن تعيدها. يبقى دي الفرق بين صورتين، من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه، مين بقى اللي نسيه؟ الوكيل. الوكيل لنسيه لم يضمن. الوكيل نسي ده ادى الحاجه لمين؟ طيب يقول لنا وان اطلق المالك، ان اطلق اللي هو الموكل يعني بان قال ادفعه الى من يصنعه، خد القماش ده وديه لحد يخيطهولي، يبقى هنا ما قالكش مين بعينه، انت اخذت لخياط ونسيت الخياط ضيع القماش هيضيع، يضاعب انت هتغرم ثمن هذا القماش، فدفعه الى من لا يعرفه ضامنا لانه مفرط. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل امين، يبقى هنا كون بقول لواحد روح اعمل لي الحاجه الفلانيه فقام مقامي انا، فانا امنته على هذا الشيء، فاذا تعرض لشيء ماشي في طريق طلع عليه قطاع طريق اخذوا منه المال، مش هقول له اضمن هذا الشيء لان انا ارسلته الى هذا المكان، يبقى هو قام مقامي، لو انا اللي رحت كان هيحصل فيه هذا الشيء. فعلى ذلك لا يضمن الا بالتفريط، اذا فرط قلت له خذ هذا المال وديه لفلان اللي في الحته الفلانيه، اخذ المال وركب الاتوبيس راح كذا مشوار وبعدين رجع لفلان لا المال اتنشل منه، يبقى هو ضامن لهذا المال، ان لم يطلب منه ان يركب اتوبيس ويروح مطلوب منه وصل الامانه الاول وبعد ذلك اذهب حيث شئت. يبقى الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بجعل وبغير جعل، بجعل وبغير جعل. جعل يجوز تقول جعل وجعل بالضم وبالكسر اللي هي مكافأة، يعني زي أجرة ولكنها تختلف عن الأجرة زي ما هيجي في أبوابها إن شاء الله. قال لأنه نائب أو نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديع، يبقى هو نائب المالك في اليد، يعني يده كيد المالك والتصرف تصرفه كتصرف المالك. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط، يصدق يعني رجع الوكيل قلت له روح اشتري لي البضاعة الفلانية من السوق، راح للسوق رجع قال لي والله اتنشلت في السوق، الفلوس ماسكها في ايدي حطتها في جيبي حصل شيء وغير تفريط مني حصل الأمر، يبقى على ذلك نحلف هذا الإنسان أنه لم يفرط، أنه لم يفرط، يبقى يصدق بيمينه، إذا حلف أني لم أفرط في هذا الشيء يبقى يصدق بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة. هنا يصعب جدا أقول له هات بينة على أنك ما فرطش، أجيب منين بينة أنه ما فرطش، لكن أنا اللي أجيب بينة على أنه فرط، يبقى هنا الموكل هو الذي يأتي ببينة على أن الوكيل فرط، نقوم نقول له لا ده في اتنين شافوك وانت ماشي في السوق بتلعب بالفلوس مثلا، مطلع الفلوس بتفرج الناس عليها، حاطط الفلوس مطلعها مدلدلة من جيبك الفلوس وراكب بيها الأتوبيس، لو أنا جبت من يشهد على ذلك يبقى هو يغرم هذا المال. يقول لنا لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، لئلا يمتنع الناس، يعني من أبواب سد الذرائع، الناس لما نقول أنت هتغرم إذا كنت وكيلا لفلان والحاجة ضاعت منك، الأصل أنك تغرم هو أنا اللي بلاني أروح أتعب واشتريه وكمان يغرمني مش داخل فيها، يقوم الناس يحتاج بعضهم لبعض فلا يجد إنسان من يعينه على حاجته، لذلك قال لك لا سدا لهذه الذريعة، ذريعة أن يترك الناس الأمانات وأن يترك الناس خدمة بعضهم بعضا، سدا لهذه الذريعة ويقول لنا لا يضمن الوكيل. لكن يستدرك هنا إن ادعى التلف بأمر ظاهر، ممكن يطلع بقى هذا الإنسان كذابا يجي لك يقول لك والله أنا رايح المكان الفلاني وحط فلوس في جيبي حريقة اتعملت في المكان ضاعت الفلوس، حريقة كم واحد شافوا الحريقة اللي في المكان دي، لا حكون السوق تنشب فيه حريقة يبقى معناه في عدد كبير شافوه، طيب نشوفه مين راح السوق مفيش حاجة حصلت ولا غير، يبقى إن ادعى التلف بأمر ظاهر لا يصدق حتى ينظر هذا الأمر ظاهر فعلا الناس شافوه ولا ما شافوهوش، يبقى هنا لا يصدق إذا قال حريق عام نهب في المكان أو ديش نزل في مكان فانتهبه، يكلف إقامة بينة على ما يقول ويقبل قوله إذا أتى ببينة على ذلك، أما إن هو لوحده اللي شاف ده وما فيش حد تاني شاف لا يصدق فيه. يقبل قول وكيل إنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، يقبل قول وكيل إن الموكل أذن له في البيع مؤدلا أو بغير نقد البلد. هنا الوكالة كونك وكلت إنسانا بيسأل الموكل، الموكل أنت وكلت فلانا بيحصل خلاف بين الاثنين، أنا قلت له اشتري كذا ما اشتراهوش أو اشترى حاجة تانية غير ما طلبته أنا، يبقى يسأل إنه هل أنت وكلته أم لا. إذا أقر بأنه وكله يبقى الوصف الذي يدعيه الوكيل يصدق فيه، يصدق فيه الوكيل، يبقى أصل الوكالة يصدق فيها الموكل، أنت وكلته ولا لم توكله. إذا قال لا ما وكلتوش ما فيش وكالة ولا غيره، يبقى على ذلك تصرفاته غير صحيحة. إذا أقر الموكل بأنه وكل فلانا يبقى الآن هذا وكيل، كن وكيلا لك يعني أنت استنفته وأنت أمنته، يبقى هو أمين، يبقى الوصف يقبل قوله هو في هذا الوصف. فبيقول لنا يقبل قول وكيل أن الموكل أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. الآن هو وكيل وصدقنا أنه وكيل لأن الموكل قال أنا وكلته، وكلته أن يبيع هذه السلعة بس ما قلتلوش بيع بفلوس تانية غير فلوس البلد. الوكيل يقول لا أنت وكلتني وقلتلي بيع بفلوس البلد، بيع بفلوس غير فلوس البلد بأي لسه. الموكل قال ما قلتلوش أن يبيع بالتأجيل، الوكيل قال لا، قال لي بيع بفوري وبيع بالتأجيل. هنا إذا أثبتنا الوكالة فقد أثبتنا لهذا الإنسان أنه أمين. مين اللي أمنه؟ الموكل الذي وكل. طالما أثبتنا أنه أمين يبقى التصرف بتاعه في الوصف، الوصف يبقى يقبل فيه لأنه أمين لصاحب أمانة. يقول لنا وص عليه الإمام أحمد في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقة أو له وكان بجعل لم يقبل، يعني هنا عايز يفرق أنه يكون بجعل أو بغير جعل. إن ادعى الرد يعني إنسان قال أنا وكلت فلانا أنه يشتري لي سرعة من السوق وراح ما جابش حاجة وما ادانيش الفلوس دي، جاء الوكيل قال لا أنت وكلتني وأنا رديت لك هذه الأموال، اديت لك هذه الأموال، هل يقبل قوله قول الوكيل ولا يقبل قول الموكل؟ فبيقول لنا هنا يفرق بين أن يكون هذا الوكيل بأجرة، محامي مثلا مشغله بدفع له فلوس وبعد كده بيدعي أنه هو رجع لي هذا المال، أو أنه لا ده إنسان بيعملها تطوعا ما بيخدش عليها حاجة. فهنا يفرق بين الاثنين، نشوفه كده معاه نمشي مسألة مسألة. إن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا، للورثة، يبقى هنا الموكل حصل له إيه؟ مات الموكل، تنفسخ الوكالة مش كده؟ إذا انفسخت الوكالة الآن الورثة هم وكلوا هذا الإنسان؟ يبقى إذا قلنا أن الموكل وكله فهو قد ائتمنه، نقدر نقول كده مع الورثة؟ الورثة لم يوكلوه أصلا، إذا ما ائتمنهوش، إذا ملوش عليهم أن يقول لا لكم اليمين علي، ما فيش يمين ولا غيره، ولكن نقول له أنت المال كان معك، رديته لمين؟ ورديته لهؤلاء الورثة، نقول الورثة ما أمنكش، يبقى أنت الآن مدعي، والبينة على المدعي، يبقى يلزمك البينة تجيب شهود أنك رددت هذا المال لهؤلاء الورثة لأنهم لم يؤمنوك، واضحة؟ بدي الورثة إذا ادعى وكيل مورثهم أنه أعطاهم المال لا يصدق في ذلك إلا ببينة، لا يصدق بذلك إلا ببينة. أهو يقول لنا إن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقة بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنه لم يأتمنوه، أو له لمين؟ للموكل. ادعى الرد للموكل قال أنا رديت له الفلوس وكان بجعل لم يقبل، وكان بجعل لم يقبل لأنه واضح أنه بجعل بيعمل مصلحة نفسه، زي محامي فتح مكتب وبياخد حاجات الناس ويرفع له قضية ويعمل كذا، فلما يجي المحامي يقول لا أنا جبت لك فلوس وديتها لك، هنا ما يصدقش بهذا الشيء، نقول له لا لعلك أنت أخذتها لأنه ما يدفع لكش الأجرة فخصمت دي من دي وادعيت أنك أعطيته هذا المال. فهنا يقول لنا وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، أو يقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك، يعني التفريق بين من قبض المال لنفع نفسه فهو ضامن لهذا المال ولا يقبل قوله بذلك في الرد إلا أن يأتي بينة، ومن قبض المال لنفع صاحبه يبقى الأصل أنه متطوع ويعمل هذا العمل لله، وصاحب المال هو الذي أذن له ذلك فلا يحتاج إلى أن يثبت أنه رده لهم. هذا الكلام كله إذا كانت صحت أمانات الناس وصحت ذمم الناس. أما إذا كان الأصل فساد ذمم الناس، وإنه يكون بيصلي وبيسرق، يكون بيصوم وبيسرق، يكون بيأخذ أموال الناس ومعروف بين الناس هذا الشيء، فلا يقبل قول أحد إنه رد يرجع المال لإنسان إلا أن يأتي ببينة على هذا الشيء أو يشهد له بينة على ذلك. يقول هنا يجوز التوكيل بدعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه. هنا كأنها قاعدة بيحطها إنك إذا تصرفت لغيرك تصرفا لا يلزمك هذا التصرف فيجوز لك أخذ الجعل عنه، يعني إنسان محتاج لحاجة فتصرفت له في هذا الشيء ولا يلزمك هذا التصرف، لا يلزمك هذا التصرف، يبقى يجوز أن تأخذ الأجر عنه. نفهم منه أنه إذا لزمك التصرف لم يجوز لك أن تأخذ أجر عليه، زي إنسان في حريقة وأنت رحت ناطط وجايب وطلعه برا الحريقة، هذا يلزمك يجب عليه، بعد ما طلعت من الحريقة ادفع لي بقى أجرك ما طلعتك، لا ملكش حاجة. هنا يبقى في فرق بين أن يلزمك هذا التصرف وأن لا يلزمك. لا يلزمك تصرف زي هنا إنسان عايز يشتري سلعة من السوق، طيب أنا ممكن أشتري لك هذه السلعة تدفع لي كم واشتري لك، يبقى الآن لا يلزمه هو أن يشتري لك، قدامك ناس كثيرة والله روح أنت بنفسك اشتري، فيجوز له أن يفعل ذلك تطوعا وهذا حسن، ويجوز له أن يطلب أجر على ذلك لأن التصرف لا يلزمه. ولذلك كان فرق في من يعلم القرآن بأجر مما يجب عليه أن يعلمه وبين ما يعلم ما لا يجب عليه أن يعلمه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله كتاب الله، ولما عبادة بن الصامت واحد أهداه قوسا قال تقلدها قوسا من نار تقلدها لا ما وجد، وهو فاتحة الكتاب، واحد عايز يصلي أصلي إزاي لازم تقرأ فاتحة الكتاب، طيب مش حافظ فاتحة الكتاب قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حفظت ما وجب أن يعرفه ويقيم به صلاته، هنا ليس لي أن أخذ أجرة على ذلك. يبقى إذا أخذ أجرة على ما وجب عليه أن يعلمه تقلدها قوسا من نار. قص على ذلك ما كان من ضروريات الدين، يسأل إنسان عن أمر يحتاج إليه في أمر التوحيد في غيره، لذلك قال الفقهاء في إنسان يأتي لخطيب وهو يخطب ويقول له أريد أن أدخل في الإسلام ما الذي أقوله، عايز أدخل في الإسلام أقول إيه عشان أدخل الإسلام، لا يجوز للخطيب أن يؤخره بعد الخطبة إذا كان هو على المنبر وهذا كافر يهودي أو نصراني أو مشرك ملحد وبعدين جاء الآن يريد أن يسلم، الآن يريد أن يسلم عايز مسلم أقول إيه، يلزمه أن يقول له قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك. طيب وهو الخطيب على المنبر هذا يسأله طيب لما يجي شهر رمضان أصوم إزاي، لا يلزم أن يجيبه، لا يلزم أن يجيبه، لما هنا تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى الآن هذا يريد أن يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام واجب فورا، يبقى يلزم الخطيب أن يجيب، لكن إنه حروح حج بعد كده السنة جاي كمان شهر حروح حج إزاي مناسك الحج، لا يجيبه الخطيب في وقت الخطبة، ويجوز أن يجعل غيره يجيبه بعد ذلك أو يدل له اقرأ الكتاب الفلاني، أما أنه يلزمه فورا لا، لا يلزمه فورا. لذلك فرق بين سؤال يحتاج لجواب فورا سيتم عليه العمل الآن وبين سؤال لسه بكرة لسه بعده لسه أمامه وقت، يبقى في حاجة فورا يلزم الجواب فيها، كذلك العمل شيء الآن يلزم أن يعمل كإنقاذ غريق من الغرق، إنسان محترق يحترق تنقذه الآن، إنسان انهدم عليه الهدم تنقذه الآن، كل هذا يجب عليك أن تفعله ولا يجوز لك أن تقول بكام حتديني كام على هذا الشيء، لأنه إنقاذ النفس فرض واجب على من يقدر على ذلك. أما شيء لا يلزمك يجوز لك ولغيرك أن يفعله فيجوز أخذ الأجر عليه أو الجعل عليه. يجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزم هذا التصرف، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق يعني عبد هرب من سيده وبعدين إنسان جرى وراه لغاية ما جاب ورده لصاحبه، فهنا يأخذ أجرة المثل، من حقه أن يطلب أجرة على هذا الشيء لأنه لم يكن يلزم أن يعيد العبد إلى سيده. إن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع. إن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، هذا بشرط أن يعلم أنه يسوى العشرة. هنا دي مسألة من المسائل اللي يدرسها البعض وبعدين يخدع في مثلها. احذر من أن تدرس الفقه للخديعة، احذر من الخديعة. شوف صورتين، صورة السلعة تساوي في السوق 10، فصاحب السلعة عارف أنها تساوي 10 أو ممكن 11 ممكن 12، فقال لك بيعها أنا عايز فيها 10 وبيعها، اللي زاد عليها كله ومقدر اللي زاد عليها جنيه 2 جنيه 3 جنيه، هذا الذي يقدره، يبقى على ذلك بيعها وما زاد فخذه. طيب والأفضل أن تقول بعتها بأحد عشرة بسنتي عشرة بأكثر، تقول وتخبره بهذا الشيء، لكن لعله لا يدري كالمسترسل، إنسان ما يعرفش حاجة، السلعة دي موجودة عنده في البيت، فيجي إنسان يقول له تحب بحالك والله عايز أبيعها محتاج الفلوس عايز أبيعها، يقوم يخدعه يقول له دي تساوي في السوق تجيب 100 جنيه تجيب، وهو يعلم أنها تسوى 1000، يعرف ذلك يقوم يخدعه، يعني عارف أنه هيروح السوق ومن غير تعب هبيعها ب1000، فخدع هذا المحتاج وقال له دي تساوي 100 تساوي 100، وبعدين أخذها قال له بحها إذا جابت لك أكثر من 100 خذ الزايد وهات لي 100، راح بحها ب1000. لا يعقل أن يأخذ 900 ويعطي صاحبها 100، هذا غير معقول. يبقى هنا لا يجوز لك أن تخدع في ذلك. يبقى السلعة أنت عايز تشتريها بتقول له والله اسأل في السوق ثمنها كام وأنا أخذها بأعلى ثمن مثلا، أو أنا أعرض أخذها ب100 شوفها في السوق تجيب كام ولكن أنا عرضي ب100، يبقى في هذه الحالة أنت عرضك ب100 هو شافها في السوق تساوي 1000 ورضي أن يبيعها لك ب100، خلاص أنت خدها بالبيع. لكن إن أنت تخدع وتوهمه أنها في السوق لا تسوى شيء وأنا حابعها ب100 105 وحاخد الباقي ليا وتبيعها أنت ب1000، هذا غير جائز لك. يبقى على ذلك هنا المسألة اللي قالها الإمام أحمد، إذا قال بيع هذا ب10 فما زاد فهو لك، هذا يعرف كم تسوى في السوق، يبقى العشرة حاجة تقريبية، هو عارف يكتب 11 12 15، ولك راضية بأنه حياخد 10 وأنت تعبك خد الباقي. أما بيعها ب10 وما بقي فهو لك والباقي 100، ما يعقلش هذا الشيء. قال هل هذا إلا كالمضاربة، هل هذا إلا كالمضاربة، يعني في نص الإمام أحمد قال ذلك، وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا، هذا كل ما لم يبنى على خديعة، إذا بني على خديعة فلا يجوز. من عليها حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. من عليه حق، يبقى عليه حق، عليه دين لفلان، ده إنسان قال لك أنا وكيل فلان، ده بيقول لك هات الفلوس اللي عليك، طيب يقول لك فصدقه، أنت صدقته أنه فعلا وكيل لفلان هذا، هل يلزمك أن تدفع لفلان هذا المال؟ يقول لنا لم يلزمه دفعه إليه، لم يلزمه دفعه إليه. لعلك تتشكك، أنا عارف أن أنت وكيل بس فلان ده إنسان صعب، ممكن أنا أدي لك أنت وبعدين هو يقول لي لا ما بعت لكش حد، أنا بنفسي حنعطي لهذا الإنسان هذا المال. سهل الآن بقى تتصل بيه بالتليفون وتقول له بعت لي هو فلان يستلم، طيب تدفع وتشاهد على هذا الشيء. لكن فرضنا ان انت خايف من هذا الوكيل اللي جاي، انت فعلا مصدق ان فلان بعته لك، بس انت عارف الوكيل اللي جاي ده حرام، ده هياخد المال وبعد كده يزعم انه ما خدش منك حاجه، هل يلزمك الدفع؟ تقول لك لا ما يلزمكش الدفع. طيب هنا بيعلل ويقول لنا لانه لا يبرأ به لجواز انكار رب الحق، لا يبرأ به، يعني إذا دفعت لهذا الإنسان وبعدين هذا الوكيل هرب بهذا المال وصاحب الحق قال لك ما بعت لكش حد، ما وكلتش حد في هذا الشيء، أو اللي جالك ده عندي نفسه مش أنا اللي بعته، يبقى على ذلك حتضمن أنت هذا المال. يقول لنا إذا صدقه لن يلزمه دفعه إليه. طب إن دفعه إليه وعدت الحكاية وسلمه خلاص لا شيء عليه، لكن إذا لم يدفع هذا المال للآخر والآخر أنكر أنه أرسل إليك إنسانا، يبقى أنت هتغرم المال مرة ثانية. إن كذبه هل يستحلف؟ يعني جالك بيقول لك أنا جاي من عند فلان بيقول لك هات فلوس اللي عليك، تقول له لا فلان ما بعتكش، طب احلف بقى أن فلان ما بعتنيش. هنا هل الأيمان زي ما احنا كده في العادة أن أي حد يحلف على أي حاجة كل شوية احلف نحلف على طول؟ يعني يقول لك لا، اليمين التي ينبني عليها عمل هذه التي يلزمني أن أحلفها. إمتى يلزمني أحلف؟ إذا حلفت على شيء أنا فلزمني أن أؤديه، وإذا رفضت الحلف لزمني أن بالنقول القضاء عليه، يلزم بالنقول القضاء عليه، يبقى يلزمني اليمين، فإذا رفضت اليمين بالنقول عن اليمين يلزمني الدفع، يبقى في هذه الحالة أدفع ينفع هذا اليمين. يقول لنا هنا إنه اليمين من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، ومن لم يلزمه الدفع مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار. يبقى الصورة أني إذا لزمني في قضية من القضايا في مسألة من المسائل مع الإقرار أيوة أنا مقر بكذا طب ادفع، يبقى هنا إذا لزمني الدفع مع إقراري يلزمني اليمين مع إنكاري، زي صور مداينات المعروفة، يجي اتنين عند القاضي فلان استلف مني 100 مش عايز يديها لي، يقوم القاضي يسأله أخدت منه 100؟ يقول له أيوة أخدت، ادفع. يبقى يلزم الدفع مع إيه؟ مع الإقرار. القاضي يسأل أخدت منه 100؟ يقول له ما أخدتش، يلزم إيه؟ اليمين، احلف إنك ما أخدتش. يبقى من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، اليمين مفيدة الآن، لأنه إذا أنكر ومرضاش يحلف اليمين حيقضى عليه بإيه؟ بالنقول، إنه نكل عن اليمين اغرم، حتغرم في هذه الحالة. يبقى القاعدة من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. اعكسها، من لم يلزمه الدفع مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار، لأنها لا فائدة منها. يبقى هي الصورة بتاعتنا دي، جالك الإنسان اللي بيزعم أنا وكيل فلان يقول لك هات الفلوس اللي عليك، هنا تقول له لا مش مصدقك ان انت وكيل لفلان، يقول لك طب احلف بقى كده ان انا مش وكيل، يقول لك طب وانا لو حلفت ان انت وكيل او ما حلفتش هتقضي عليا بهذا النقول؟ هل يقضى علي؟ اذا قلت له لا مش هحلف انك وكيل، انا ما اعرفكش ومش هحلف ان انت وكيل، ما حدش يلزمك بالدفع في هذه الصوره، ويقول لك انت نكلت عن اليمين يلزمك الدفع، انه لا يلزمك في هذه الصوره. يبقى انت لا يلزمك الدفع مع الاقرار، يعني بتقول له ايوه انا عارف ان انت وكيل فلان وبرضه مش هدفع لك حاجه، مش هنعطي، لا يلزمك الدفع، لكن يلزمك ان تذهب لصاحب المال وترد اليه ماله، لان الدين حال، طالما انه طلب منك المال اذهب اليه واعطه. يبقى يا اما تصدق الوكيل وتعطيه هذا المال وتشهد، يا اما تذهب الى فلان وتعطي له هذا المال الذي له. اما ان انت مش مصدق الوكيل ولا دافع للموكل يبقى بيشتغل نصاب بقى دلوقتي. يبقى هنا ان ادعى انسان انه وكيل صاحب المال او صاحب الدين في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه، وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه. إن ادعى موته، يعني جالك قال لك فلان اللي انت كنت سالف منه 1000 جنيه مات وأنا الوريث بتاعه، أنا ابنه أنا أخوه، اديني هذا المال، إما إنك تصدقه وإما إنك تكذبه. فإذا صدقت هذا الإنسان إنه فعلا الوارث وأن فلانا هذا مات، الموت سهل إثبات هذا الموت، يبقى يلزمك الدفع لهذا الوارث طالما أنه هو وحده الوارث. يطلب بحقه، أنا وارث فلان اديني الفلوس اللي كان عليك لفلان هذا. يبقى إذا أنا صدقته يلزمني أن أدفع إليه هذا المال، إذا أنا كذبته الواجب إيه الآن؟ إذا قلت له أنت مش وارث فلان يلزمني إيه؟ الحلف. لأن هو صاحب الحق الآن، يبقى أحلف له أن أنت، أنا لا أصدق أن أنت وارث فلانة. يبقى إذا رفضت وقلت له لا مش هنحلف لك كمان، يبقى بنكولي يقضي علي القاضي بأن أدفع لهذا الإنسان المال، لأني بالنكول أكون قد عرفت أنه الوارث ومش عايز أدفع له. ودي القاعدة اللي بيقول لنا ما لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع فعقه إليه. يبقى احنا هنقف على كتاب الشركة، المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي في مناسك الحج والعمرة بإذن الله، يبقى يوم السبت. ويوم الأربع مش هندي درس المغني علشان هيوافق راس السنة، يبقى صعب الإخوة تيجي من بعيد تروح مع حتف الطوب وحتف الإزاز، هيبقى صعب عليكم كده، يبقى بلاش يوم الأربع ان شاء الله. ومن يوم السبت ان شاء الله ندرس المناسك الحج والعمرة، وهنجيب عن بعض الأسئلة اللي الإخوة بعتوها.